wyjechał się w
chrám. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام للتوثيق الخامس من التوثيقات العامة، وهو الوقوع أو وقوع بني فضال في السند. وبنو فضال، المقصود من بني فضال هم الحسن بن علي بن فضال وابناه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعلي بن الحسن بن علي بن فضال. وهؤلاء الثلاثة الحسن وابناه جماعة من الفطحية، وكما تعلمون الفطحية هي الفرقة التي تقول بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام، يعتقدون بإمامته. السلام عليكم. السلام عليكم. يعتقدون بإمامة عبد الله الأفطح ولا يعتقدون بإمامة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وهؤلاء توجد لديهم مؤلفات كثيرة من الكتب، وكانت متداولة في عند الشيعة في ذلك الوقت. فأحد الأشخاص وجه سؤالا إلى السفير الثالث وهو الحسين بن روح النوبختي، يستفسر منه عن هذه الكتب وما هو العمل معها، كيف نتعامل مع كتب بني فضال. عفوا، أحد الأشخاص وجه سؤالا يستفسر فيه من الحسين بن روح النوبختي السفير الثالث عن كتب ابن أبي العزاقر. وابن أبي العزاقر هو محمد بن علي الشلمغاني، لعلكم سمعتم بهذا الشخص. محمد بن علي الشلمغاني كان من الفقهاء الكبار في زمن السفير الثالث النوبختي، وكان كثير من الشيعة يعتقدون أنه سوف يكون سفيرا والسفارة له. ولكن بعد أن كانت السفارة من نصيب النوبختي ملأ قلبه الحسد وخرج عن الجادة الصحيحة وادعى السفارة وادعى ادعاءات باطلة، ادعى البابية، المهم وادعى عدة قضايا حتى خرج توقيع بلعنه من الإمام عليه السلام. المهم أحد الأشخاص وجه استفسارا واستفتاء إلى السفير الثالث يسأله عن حال كتب ابن أبي العزاقر الشلمغاني، ما هو حكمها، كيف نعمل بها، كيف يكون موقفنا منها، وهي ملأة بيوتنا منها، ملأة متروسة كتبنا، خصوصا كتاب التكليف المعروف للشلمغاني. فأجابه السفير الثالث أنه بختي قال أقول فيها، يعني في كتب ابن أبي العزاقر، ما قاله أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام في كتب من؟ في كتب بني فضال. فإنه لما سئل عن كتب بني فضال فقالوا له كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأة أو ملاء، قال عليه السلام خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. فإذن الشيخ النوبختي ينقل لنا رواية عن الإمام العسكري عليه السلام في كتب بني فضال يقول فيها الإمام عليه السلام خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. هذه الرواية اختلف فهم الأعلام فيها، كل حسب استفادته وكل حسب استظهاره. والأقوال في المسألة ثلاثة. المصنف ذكر منها فقط قولين. القول الأول هو استفادة التوثيق الخاص من هذه الرواية، أي أن الإمام عليه السلام في هذه الرواية شهد بوثاقة بني فضال، وأن بني فضال الحسن بن علي بن فضال وابنيه ثقات، فخذوا برواياتهم لأنهم ماذا؟ لأنهم ثقات. فإذن الإمام عليه السلام بصدد التوثيق الخاص، في مقام التوثيق الخاص، وشهد بوثاقتهم. يعني هذا البحث وفق هذه الضابطة أو وفق هذه الاستفادة سوف يندرج في التوثيقات الخاصة ولا يدرج في التوثيقات العامة. يعني لا تجد قاعدة عامة بعد هذا البحث وبعد هذه الاستفادة. لماذا؟ لأن الإمام بصدد أن يقول أن بني فضال ثقة فخذوا برواياتهم لا أكثر ولا أقل. أما أن يقع شخص في هذه الرواية التي رواها بني فضال قبلهم بعدهم فهذا حكمه حكم القاعدة العامة أنه نبحث عن حاله كأي رجل آخر. إذن القول الأول يقول أن الإمام عليه السلام بصدد التوثيق الخاص، فالإمام عليه السلام في هذه الرواية شهد بوثاقة بني فضال وعليه فلا نستفيد قاعدة كلية وعامة من هذه بحسب هذا الرأي، فلا يدرج البحث هنا بعد في التوثيقات العامة، وإنما يجب أن ندرج في التوثيقات الخاصة حال بني فضال، حال أي رجل يشهد الإمام بوثاقته أو يمدحه الإمام. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة هو أن الإمام عليه السلام كان بصدد الشهادة بحجية روايات بني فضال، أي أن الإمام عليه السلام قال خذوا رواياتهم لأنها حجة، وإن كانت معتقداتهم ماذا؟ فاسدة، وإن كانت مذاهبهم فاسدة، فعقيدتهم اتركوها وذروها، ولكن رواياتهم خذوها لأنها حجة، فرواياتهم حجة وصحيحة فيجب الأخذ بها.
حتى لو كان في طريقها بينهم
ولكن بشرط أن يكون السند من الشيخ الطوسي أو من الشيخ الكليني أو من الفقيه شيخ صدوق إلى بني فضال صحيحين، أما بين بني فضال وبين الإمام حتى وإن كان ضعيفا فلا علاقة لنا به. لماذا؟ لأن الإمام شهد بصحة روايات بني فضال، فإذا وقع بني فضال في رواية وكان السند منهم إلى الشيخ الطوسي أو إلى الشيخ الكليني أو إلى أي صاحب كتاب آخر كان السند صحيحا أخذنا رواية ولا علاقة لنا بالسند بين بني فضال وبين الإمام عليه السلام، فرواياتهم حسب هذا الرأي تكون حجة ومعتبرة طبعا. وهذا الرأي اختاره الشيخ الأنصاري ذهب إلى هذا المعنى أن الإمام عليه السلام كان بصدد القول بحجية روايات بني فضال، فالإمام يأمرنا بالأخذ برواياتهم. لماذا؟ لأنها حجة، إن روايات بني فضال حجة وإن كانت عقيدتهم فاسدة، فالإمام ينظر إلى هذا المعنى، إلى الشهادة بكون روايات بني فضال حجة. وحالها يعني الإمام يقول الإمام هنا حال هذا المعنى حال كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن. يونس بن عبد الرحمن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وألف كتابا في أعمال اليوم والليلة في مستحباتها وفي أعمالها. أبو هاشم الجعفري أحد أصحاب الإمام العسكري عليه السلام جاء بكتاب يوم وليلة إلى الإمام العسكري عليه السلام وعرضه عليه ليبدي رأيه فيه، ما هو حكم الرواية الموجودة فيه. فعندما لاحظه الإمام قال أن هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. يعني الإمام ماذا؟ شهد بحجية وصحة روايات كتاب يوم وليلة يونس بن عبد الرحمن. نقول حال روايات بني فضال حال روايات ماذا؟ كتاب يونس بن عبد الرحمن. فالإمام العسكري عليه السلام يشهد بصحة روايات بني فضال وأنه يجب الأخذ بها وأنها صحيحة وأنها معتبرة وأنها حجة، وإن كان دينهم فاسدا وإن كان مذهبهم باطلا. هذا الرأي قلنا ذهب إليه الشيخ الأنصاري كما في كتاب الصلاة، في أول كتاب الصلاة هناك الشيخ الأنصاري ذكر رواية يرويها داود بن فرقد عن بعض أصحابنا، هكذا عبر الشيخ الأنصاري عندما ناقش هذه الرواية. قال هذه الرواية وإن كانت مرسلة، لماذا مرسلة؟ لأنه قال عن بعض أصحابنا لا يوجد رجال السند، قال إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح. يقول نعم هي من بعد الحسن بن فضال من داود بن فرقد إلى الإمام عليه السلام مرسلة صحيح، ولكن ما دام الرواية بها بني فضال وهي من بني فضال إلى الشيخ الطوسي صحيحة سنة أخذنا بها. لماذا؟ قال لأن الإمام عليه السلام أمرنا بالأخذ برواياتهم، لأن بني فضال من الذين أمرنا بالأخذ برواياتهم لأنها صحيحة ولأنها معتبرة، فلا تضر هذه الرواية ماذا؟ الإنسان الواقع في سندها الذي يكون بعد بني فضال بينهم وبين الإمام عليه السلام. المهم أن بني فضال موجودون في هذه الرواية، والسند من الشيخ الطوسي إلى بني فضال صحيح، وهذا يكفي. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام أمرنا بالأخذ بروايات بني فضال لأنها حجة، فالإمام شهد بصحتها. هذا هو الرأي الثاني في المسألة. الرأي الثالث في المسألة هو الذي يتبناه الشيخ الإيرواني ويتبناه جملة من الأعلام. الرأي الثالث يقول: هذه الرواية والإمام العسكري عليه السلام ليس بصدد التوثيق الخاص كما ذهب إليه القول الأول، أن الإمام عليه السلام ليس بصدد التوثيق الخاص والقول أن بني فضال ثقات، كلا، هذا أولا. وثانيا كذلك الإمام ليس في مقام الشهادة بصحة روايات بني فضال كما هو الحال في كتاب مثل عبد الرحمن، كلا. الإمام أيضا ليس ناظرا إلى هذا المعنى، ليس ناظرا إلى صحة رواية بني فضال، وكذلك ليس ناظرا إلى وثاقة من؟ بني فضال. وإنما الإمام ناظر إلى مسألة أخرى، وهي قال أن الإمام ناظر إلى مسألة أن فساد العقيدة لا يضر بصحة الرواية. الإمام ناظر إلى مسألة أن فساد العقيدة وكون الراوي مذهبه باطلا وفاسدا هذا ليس مسوغا وليس علة لرد روايته. لماذا؟ قال لأن العبرة والمناط في الحجية هو وثاقة الراوي، تمام الملاك وتمام العلة في حجية الرواية هو أن يكون الراوي ماذا؟ ثقة. وكما تعلمون فإن الثقة كون الراوي ثقة يتجامع ماذا؟ مع كونه فاسد العقيدة، لا ملازمة في ذلك، فالراوي يكون ثقة ولكنه فاسد العقيدة كحال بني فضال وكحال غيرهم من الواقفة. فإذن الإمام كان بهذا الصدد، بصدد القول أن فساد العقيدة ماذا؟ لا يمنع من الأخذ بالرواية إذا كان راويها ماذا؟ ثقتان. لأن المدار على الوثاقة. هذا هو القول الثالث. إذن القول الأول قال أن الرواية وأن الإمام عليه السلام كان بصدد التوثيق الخاص، بصدد الشهادة بأن بني فضال ثقات، ولذلك أمرنا بماذا؟ أمرنا بالأخذ برواياتهم. والقول الثاني، طبعا قلنا على القول الأول عندها لا يمكن استفادة ضابطة عامة، يعني بعد لا يمكن القول أن كل رواية وقع فيها بني فضال فإنها ماذا؟ فإنها حجة وأنها مقبولة، كلا، لا 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 تجد ضابطة عامة، وإنما عندها سوف يبحث هذا البحث في التوثيقات الخاصة، لأن الإمام بصدد التوثيق الخاص. الرأي الأول. الرأي الثاني يقول كلا، الإمام ناظر إلى الشهادة بصحة روايات بني فضال. الإمام كما شهد في كتاب يونس بن عبد الرحمن يوم وليلة بصحة ما فيه وأن هذا هو دينه ودين آبائه وهو الحق كله، كذلك الحال في رواية بني فضال، الإمام بصدد القول بأن روايات بني فضال صحيحة وأنها معتبرة وأنها حجة، ولذلك أمرنا ماذا؟ بالأخذ بها وإن كانت عقيدتهم فاسدة، ولكن مع ذلك الإمام مطلع على الواقع وشهد ماذا؟ بصحة هذه الروايات. طبعا هذا القول الثاني الذي ترتب عليه ماذا؟ اللي ترتب عليه انه لا تجلس مره بعد رجاليه في المقام، لان الامام ليس بصدد الترتيب، بعثمان رجاليه ماكو، وكذلك لا توجد استفاده التوثيق عام وكل، انه قلنا ليس بصدد التوثيق بني فضل، وانما بصدد الشهاده بصحه رواياتهم، وانما الثمره تكون ثمره فقهيه، اي ان الفقيه يسوغ له من دون ملاحظه السند ان يرجع الروايه التي فيها بني فضال ويعتمد عليها. لماذا؟ لان الامام شهد بصحه هذه الروايات، فتكون عند الفقيه روايه بني فضال صحيحه فيعتمد عليها، فالثمره حسب القول الثاني وقول الشيخ الانصاري تكون فقهيه ولا توجد ثمره رجاليه. هذا هو القول الثاني. وقلنا القول الثالث وما ذهب اليه المصنف وذهب اليه بعض الاعلام الاخرين، قال ان الامام ليس نظرا للتوثيق الخاص، وكذلك ليس نظرا الى صحه المرويات والى صحه الروايات، وليس نظرا الى الشهاده بكونها صحيحه، وانما الامام بصدد امر اخر، وهو القول بان فساد العقيده لا يمنع من الاخذ بالروايه اذا كان راويها ثقه، لان المناط والعبره والملاك في الاخذ بالروايه ان يكون راويها ثقه، ولا ملازمه بين وثاقه الراوي وبين ماذا؟
صلاح العقيده.
ها يعني اليوم ايش يقول انتم اي روايه تبدون تباعوا لها، سواء كان بني فضال خشيتوا من رواياتهم وخفتم من رواياتهم، ام غير بني فضال من فاسدي العقيده، عليكم بالنظر الى الرجال، ان كانوا ثقات اخذتم برواياتهم، وان لم يكونوا ثقات لم تاخذ رواياتهم. ففساد العقيده لا يمنع الاخذ بالروايه اذا كان راوي ثقه. زين. قالوا وهذا الامر الوارد بكلمه هذا الراي الثالث، يقول كلمه خذوا ما رووا، هذا خذوا فعل امر كما تعلمون، هذا فيه احتمالان، ان يكون هذا الامر امرا مولويا، وعندها ماذا؟ يجب الاخذ بروايه بني فضال، ويمكن حسب هذا القول اذا قلنا بان الامر مولوي يمكن استفاده ماذا؟ وثاقه بني فضال، يمكن استفادة وثاقة بني فضال، لأن الإمام يأمر بالأمر المولوي بالوجوب الشرعي بالأخذ بروايات بني فضال. قالوا هذا يمكن، إن قلنا بأن الأمر مولوي يمكن استفادة وثاقة بني فضال، ويحتمل أيضا أن هذا الأمر هو أمر إرشادي وليس أمرا مولويا، لأن الإمام بصدد الإرشاد إلى أن فساد العقيدة لا يمنع من الأخذ بالرواية إذا كان راوي فقه. قالوا وظاهر الرواية أن هذا الأمر هو أمر إرشادي وليس أمرا مولويا. لماذا؟ لأنه كما تعلمون الأمر المولوي مخالفته ماذا؟ محرم، والذي يخالف الأمر يكون مأثوما، والحال أن الفقيه لو لم يأخذ برواية بني فضال هل يكون مأثوما؟ كلا، ليس مأثوما، لا يجب عليه بالوجوب الشرعي أن يأخذ رواية بني فضال، لا يجب على الفقيه بالوجوب الشرعي أن يأخذ رواية بني فضال. لماذا؟ لأن الإمام بصدد القول أن العبرة بالوثاقة، وأن فساد العقيدة لا يمنع الأخذ بالرواية إذا كان بها ثقة، والفقيه لو خالف هذا المعنى ولم يأخذ رواية بني فضال لا يكون مأثوما. فقالوا أن ظاهر الرواية أن الأمر في المقام هو أمر إرشادي وليس أمرا مولويا، لأنه لا يجب بالوجوب الشرعي أن أخذ بروايات بني فضال، ولم يقل به أحد من الفقهاء لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، وإنما الفقيه يجوز له أن يأخذ بروايات بني فضال، إن لم يكن له في حكم الأحكام رواية معينة عن طريق رواتنا الصحاح الثقات الإماميين جاز له الانتقاء والأخذ بروايات بني فضال، جواز لا أكثر ولا أقل، إن كانت موافقة لأصول المذهب ولم يكن لها معارض وحسب شروط معينة يجوز له الأخذ بها، وإلا فهذا الأمر ليس أمرا مولويا بالوجوب الشرعي، لأن الإمام بصدد الإشارة إلى أن فساد العقيدة لا يمنع من الأخذ بالرواية إذا كان راويها ثقة. هذا هو محصل ما استفاده العلماء من هذه الرواية، قلنا اختلف فهمون فيها الى ثلاثة اقوال او اكثر كما في بعض الكتب.
شيخنا العفو، بس يعني سواء الرواية كأنه السفير يقول قولي، هذا مو قول الامام يعني
لا.
أقول فيها ما قال.
هو السفير عمن سألوه؟ السفير سألوه عن كتب ابن أبي العزاق، فنقل لنا رواية عن كتب بني فضل، وإحنا كلامنا في بني فضل. هو هكذا قال: أقول فيها ما قاله، لا أقول فيها. السفير الثالث من وبختي جاء إليه أشخاص سألوه عن كتب ابن أبي العزاقر أشياء المغاني بعد ما انحرف.
في قول الإمام ببني فضال.
وإحنا كلام ببني فضال. فالشيخ النوبختي نقل لنا رواية عن الإمام العسكري في بني فضال، وهو طبقها في أشياء المغاني. هو استفاد منها، لأنه وحدة المناط أن فساد العقد لا يمنع من الأخذ بالرواية. هذا ما فهمه هو، هو فقيه كبير السفير الثالث، فطبق المناط. قال: أقول فيها ما قاله الإمام في بني فضال، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. كذلك أن السفير الثالث حسين بن روح النوبختي أقول في كتب ابن أبي العزاقر هذا القول: خذوا ما روى ابن أبي العزاقر وذروا ما رأى. تركوا عقيدته ومذهبه الخاص وادعاءاته الباطلة، ولكن خذوا رواياته إذا كانت ثقة، لأن العبرة بالوثاقة وإن كان فاسد العقيدة. فالشيخ النوبختي نقلنا هذا المعنى، نقل رواية عن الإمام العسكري في بني فضال، ولا نحن بحثنا في بني فضال، بغض النظر عن تطبيق الشيخ النوبختي على كتب ابن أبي العزاق. يعني الشيخ النوبختي هنا نأخذه كناقل الرواية، لا أكثر ولا أقل. يعني مجرد نقل لنا رواية عن الإمام العسكري في بني فضال. زين، أنت يا شيخنا المصنف ما هو رأيك؟ قال: أن ما استفاده الشيخ الأنصاري، قلنا المصنف ذكر فقط قولين لم يذكر القول الأول وهو إثبات التوثيق الخاص، وإنما ذكر القول الثاني وهو للشيخ الأنصاري وهو الشهادة بصحة رواية بني فضال، وذكره رأيه الخاص. قال: إنما ذكره الشيخ الأنصاري وما استفاده من الرواية وهو الشهادة بصحة روايات بني فضال، قال: هذا ليس تاما، وهذا مناقش في مناقشتين، فيه مناقشتان: المناقشة الأولى المناقشة السندية. قال: هذه الرواية التي نقلها الشيخ الطوسي في الغيبة، طبعا هذه الرواية التي رويت عن النوبختي رحمه الله ذكرها الشيخ الطوسي في الغيبة، هناك في الغيبة ذكر هذه الرواية. قال: هذه الرواية ليست تامة من ناحية السند، فلا يمكن الاعتماد عليها. قال: لماذا؟ قال: باعتبار أن راوي الرواية هو الكوفي عبد الله الكوفي، خادم السفير الثالث، كان يعمل خادما عند السفير الثالث. وعبد الله الكوفي خادم الشيخ النوبختي كان مجهولا، وكما تعلمون فإن المجهول لا يمكن الاعتماد على رواياته. حكم روايات المجهول حكم روايات الضعيف، من حيث عدم الاعتماد عليها ومن حيث عدم الحجية. فإذن المناقشة الأولى فيما استفاده شيخ الأنصاري هو المناقشة السندية، فالرواية ليست تامة سندًا، لأن عبد الله الكوفي خادم الشيخ النوبختي مجهولا ولا يمكن الاعتماد على رواياته. إن قلت نستطيع تغلب على هذا الإشكال. كيف؟ قال: أن عبد الله الكوفي هذا كان خادما للشيخ النوبختي، والشيخ النوبختي كان سفيرا للإمام عليه السلام، سفير ذات الإمام عليه السلام، والشيخ النوبختي على وثاقته وجلالة قدره وعظمته وفقاهته، كيف يجعل شخصا مجهول الحال خادما عنده؟ كيف يجعل شخصا خادما لديه وهو ليس بثقة وهو مجهول الحال عنده؟ بل هذا محال. فنستفيد ماذا؟ وثاقة عبد الله الكوفي. نقول: أولا، هذا أول الكلام، من قال أن كون شخص خادما هذا دل على كونه ثقة؟ من قال؟ هذا أول الكلام، هذا مناقش غير تام. ولو سلمنا، لو سلمنا بهذا المبنى، لو قلنا بأن عبد الله الكوفي ثقة لأنه خادم السفير الثالث، ومن المحال أن السفير الثالث يجعل شخصا خادما عنده وهو مجهول، وهو في تلك الحالة من التقية المكثفة وفي ذلك الظرف الأمني الحساس والحرج، نقول مع هذا فالرواية تبقى ضعيفة السند ولا يمكن أخذ بها. لماذا؟ قال: لأن شيخ الطوسي أيضا نقلها ووقع في سندها أبي الحسين ابن تمام. وأبو الحسين ابن تمام هذا أيضا ماذا؟ هذا أيضا ضعيف. يعني شيخ الطوسي نقل الرواية عن الحسين بن تمام عن عبد الله الكوفي خادم النوبختي. أن قلتم بأنه ثقة عبد الله الكوفي لأنه خادم الحسين بن روح، نقول لكم وماذا تفعلون في أبي الحسين بن تمام؟ هذا أيضا مجهول. فلو سلمنا لكم بوثاقة عبد الله الكوفي فيبقى الإشكال أيضا السند في ماذا؟ في الحسين بن تمام. هذا أيضا مجهول الحال، ومجهول الحال لم يكتمل على رواياته. إذن المناقشة الأولى فيما استفاده الشيخ الأنصاري هي المناقشة السندية. أولا الرواية ليست تامة سندا، لماذا؟ لأن عبد الله الكوفي كان مجهول الحال، والمجهول الحال لا يمكن الاعتماد على رواياته. إن قلت أن عبد الله الكوفي يمكن القول بوثاقته، لماذا؟ لأنه خادم الحسين بروح النوبختي، ومن المستحيل وغير ممكن ومن غير المعقول أن الحسين بروح أنه بختي يجعل خادما له وليس متأكدا من وثاقته. نقول له لو سلمنا بهذا فالرواية تبقى ماذا؟ تبقى ضعيفة. لماذا؟ لأن أبا الحسين ابن تمام الذي يروي الرواية عن عبد الله الكوفي هذا أيضا مجهول الحال، ولا يوجد أحد يقول بوثاقته، ومجهول الحال حكم روايته حكم رواية ضعيف لا يمكن الاعتماد عليها، فليست بحجة. فالرواية ليست ماذا؟ حجة، وغير تامة تامة الحجية، مو الحجية، الحجية غير شيء، ليست تامة الحجية. إذن هذه المناقشة الأولى فيما ذكره الشيخ الأنصاري، أن الرواية ليست تامة سندين. هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية وهي المناقشة الدلالية، أنه هذه الرواية من حيث الدلالة نحتمل فيها احتمالين. لو لم ندعي أن الرواية ظاهرة في أمر معين فإنها على الأقل نحتمل فيها ماذا؟ احتمالين. الاحتمال الأول أننا نحتمل أن الإمام كان بصدد الشهادة بصحة روايات بني فضال كما ذهب إليه الشيخ الأنصار. نعم نحن نحتمل أن الإمام كان بصدد الشهادة بصحة روايات بني فضال وأنها معتبرة وحجة وأنها صحيحة، كما شهد بصحة روايات ماذا؟ كتاب ابن عبد الرحمن. فالإمام كما شهد لأبي هاشم الجعفري عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة، يعني أعمال يوم وليلة، ليونس بن عبد الرحمن وقال أن هذا هو ديني ودين آبائي وهو الحق كله، كما شهد بصحة روايات كتاب ابن عبد الرحمن، كذلك الإمام نحتمل أنه في مقام الشهادة بصحة روايات بني فضال. وعلى هذا الاحتمال يتم ما ذكره الشيخ الأنصاري، وعندها فلا ندقق في الروايات التي يقع بني فضال في سندها. لماذا؟ لأنها صحيحة، لأن الإمام شهد بصحتها، وعليه تتم الثمرة الفقهية. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وكما نحتمل هذا الاحتمال الأول وهو أن الإمام بصدد الشهادة بصحة روايات بني فضال، نحتمل احتمال آخر وهو أن الإمام كان بصدد القول أن فساد العقيدة لا يمنع من الأخذ بالرواية إذا كان راويها ثقتين. هذا أيضا محتمل، أن الإمام بصدد القول أن فساد عقيدة بني فضال لا يمنع من الأخذ برواياتهم إذا كانوا ثقات. هذا أيضا محتمل. فالإمام نحتمل أنه كان بصدد القول أن فساد العقيدة لا يمنع من الأخذ برواية راوي إذا كان ثقتين، لا منازمة بين ذلك، فقد يكون راوي ثقة لكنه فاسد العقيدة. إذن نحتمل احتمالين في الرواية تحت الدلالة. ونحن الشيخ المصنف يقول نحن إذا لم ندعي أن الاحتمال الثاني هو الظاهر من الرواية وهو الأظهر من الرواية، فعلى أقلها تبقى الاحتمالين ماذا؟ متساوية النسبة، متساوية النسبة، ويبقى الاحتمال الثاني واردا. ومع ورود الاحتمال يقول الاستدلال فلا يتم ما ذكره الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري ادعى أن هذا المعنى وهو أن الإمام بصدد الشهادة بصحة رواية بني فضال، ادعى أن هذا المعنى هو الظاهر الرواية، أن الظاهر الرواية أن الإمام عليه السلام بصدد الشهادة والقول أن رواية بني فضال صحيحة. المصنف يقول له مع وجود الاحتمال الثاني ينكسر هذا الظهور ويبطل هذا الاستدلال. فإذا لم ندعي نحن أن الاحتمال الثاني هو الظاهر، على أقلها يبقى محتملا، وإذا بقي محتملا بطل الاستدلال، بطل الاستدلال. وإذا بطل الاستدلال لا يتم ما استفدتموه من هذه الرواية، وعندها لا يمكن استفادة الضابطة عامة في هذه الرواية، وهو الضابط العام الوقوع في بني فضال في السند. هذا ليس تاما. لماذا؟ لأنه توجد عدة يوجد احتمالان في المقام ولا مرجح لأحدهما. تدعي الظهور في القول الأول في الاحتمال الأول، نقول لك يوجد احتمال آخر، وهذا الاحتمال وجوده احتماله يبطل ذلك الظهور ويكسب ذلك الظهور.
الفرق بين الرأيين، الأول يقول بوثاقة الرواية،
لا ما يقول بوثاقة بني فضال، يقول يشهد بصحة الرواية المروي، هذا المروي الذي نقله بني فضال هذا المعنى صحيح. هكذا الإمام يقول الرواية التي ينقلها بني فضال بني فضال صحيحة وحجة خذوها.
الثاني أصلا لا يتطرق الوثاقة،
الثاني يقول أصلا الإمام مو بصدد الوثاقة، لا بصدد القول بأن بني فضال ثقات، ولا بصدد القول أن رواية بني فضال صحيحة، وإنما الإمام بصدد آخر ويتكلم عن معنى ثالث، وهو أن فساد العقيدة لا يمنع من الأخذ بالرواية. يعني اليوم هالشي يقول أنتم لا تستغربون من رواية يرويها إنسان فاسد العقيدة، ولا تحتاطون من رواية يرويها فاسد العقيدة، ولا تتركوا رواية يرويها فاسد العقيدة، وإنما انظروا إلى وثاقته. فالمناط الوثاقة وأنت كان فاسد العقيدة، ففساد العقيدة ماذا؟ يجتمع مع الوثاقة، فقد يكون راوي ثقة ولكنه فاسد العقيدة، ماكو إشكال في ذلك. فالإمام ناظر إلى هذا المعنى حسب الاحتمال الثاني، ناظر إلى معنى أن فساد العقيدة لا يمنع من الأخذ بالرواية إذا كان راويها ثقة. فأنتم يا شيعة لا تستغربوا من هذا المعنى ولا تحتاطوا من هذا المعنى، وإنما ابحثوا عن وثاقة الشخص وإن كان فاسد العقيدة. هذا هو محصل ما ذكره المصنف في هذا البحث، نطبق هذا المعنى. قال خامسا وقوع بني فضال في السند. يعني شنو وقوع بني فضال في السند؟ يعني هل يمكن ان تكون ضابطة عامة كلما وقع بني فضال في السند استفدنا توثيق الرواية واستفدنا توثيق الرواية ام لا؟ قال بني فضال وهم الحسن بن علي بن فضال واحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعلي بن الحسن بن علي بن فضال، يعني الحسن وولده احمد وعلي، جماعة من الفطحية، والفطحية فرقة تقول بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام، ولم يقل بإمامة الإمام الكاظم كما تعتقد الإمامية الاثنى عشرية. وكان لبني فضال المعروفين بالوثاقة والعبادة أحاديث كثيرة، ولكثرة أحاديثهم وفساد عقيدتهم وجه بعض الشيعة سؤالا إلى الإمام العسكري عليه السلام عن الموقف الذي ينبغي اتخاذه اتجاه تلك الأحاديث. هذه الحادثة نقلها لنا الشيخ النوبختي عندما سئل عن كتب ابن أبي العساكر. فإذا بالأصل هو الاستفتاء قدم إلى الإمام العسكري على رواية بني فضال. هذا الاستفتاء وهذه الحادثة نقلها إلينا الشيخ النوبختي متى؟ عندما سئله عن كتب ابن أبي العزاقر، قال أطبق فيها ما طبقه الإمام وما قاله الإمام في كتب بني فضال. ففي كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رواية ينقلها عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ النوبختي رضوان الله تعالى عليه، يقول فيها سئل يعني الشيخ الحسين سئل الشيخ يعني الحسين بروح النوبختي عن كتب ابن أبي العزاقر، قلنا محمد بن علي الشلمغاني الذي ادعى السفارة والبابية وخرج التوقيع من الإمام المهدي عليه السلام بلعنه، لعنه الإمام عليه السلام الشرمغان المعروف، شخصية فقهية عظيمة كانت في وقتها، ولكنه انحرف. وهذا الحسد يفعل فعله. في الرواية أن الله تعالى عذب العلماء بالحسد، رواية طويلة أنه عذب التجار بكذا وعذب الأمراء بكذا وعذب العلماء بالحسد. قال: سئل شيخ يعني الحسين بالروح عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم ابن أبي العزاقر وخرجت فيه اللعنة من الإمام عليه السلام وإمام صاحب الزمان، فقيل له يعني شيخ الحسين بالروح النابخي: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء أو ملأى كما في بعض النسخ؟ فقال يعني شيخ النابخي: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي أو الحسن بن علي صلوات الله عليهما، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء أو ملأى؟ يعني موجودة بكثرة، يعني كانوا مؤلفين، كانوا مكثار في التأليف بني فضال. فقال صلوات الله عليه: خذوا ما رووا وذروا ما رآوا. ولأجل هذه الرواية اختار جمع من الأعلام منهم الشيخ الأنصاري. هذا هو القول الأول حسب ترتيب شيخ المصنف. الشيخ المصنف ذكر رأيين، الرأي الأول هو رأي الأنصاري وذكر رأيه، ونحن ذكرنا ثلاث أقوال. ولأجل هذه الرواية اختار جمع من الأعلام منهم الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة أن أي رواية ورد في سندها بعض بني فضال فهي حجة ويعمل بها حتى لو اشتملت على ضعف في بعض رجالها بين بني فضال وبين الإمام عليه السلام. لماذا؟ لأن الإمام شهد بصحة هذه الرواية، وإن كان رجالها ضعاف بين بني فضال وبين الإمام عليه السلام. يقول قدس سره في أوائل كتاب الصلاة عند ذكره لرواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا: وهذه الرواية وإن كانت مرسلة، يعني عن بعض أصحابنا مقطوعة السند، إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح. طبعا الرواية ينقلها الشيخ الطوسي بسنده بسند معتبر إلى ابن فضال.
ابن فضال يقول عن أصحابنا.
ها، ابن فضال رواه عن من؟ عن داود بن فرقد. داود بن فرقد يقول عن بعض أصحابنا. يعني السند بين بني فضال وبين الإمام عليه السلام ليس تاما، ولكنه بين الشيخ الطوسي وبين بني فضال تاما. الشيخ الأنصاري يقول: ما دام السند بين الشيخ الطوسي وبين بني فضال تام فهذا يكفينا. لماذا؟ لأن رواية بني فضال الإمام شهد بصحتها، إلا أن سندها للحسن بن فضال صحيح. وبني فضال من أمرنا بالأخذ بكتبهم ورواياتهم. وفيه الشيخ المصنف يناقش فيما ذكره الشيخ الأنصاري، وفيه أن الرواية المذكورة قابلة للمناقشة من حيث السند والدلالة. مو من حيث السند والدلالة، من حيث السند
والدلالة،
مو عطف. هذه حيث لا تدخل إلا على جملة، تدخل على جملة. إلى حيث السند كائن والدلالة كائنة، حيث مبنية، وما بعد حيث دائما يكون جملة، لا بد أن يكون جملة. حيث لا تدخل إلا على جملة
مبتدأ،
فهذا السند مبتدأ وخبره كائن، والدلالة أيضا مبتدأ وخبرها كائنة. في إذا تعبون في دعاء الصباح الإمام عليه السلام يقول: إلى حيث النصب والحرمان، لأن حيث تدخل على جملة. أما من حيث السند فباعتبار أن الكوفي خادم الشيخ النوبختي مجهول لا يعرف عنه شيء، إذا كان راوي الرواية مجهولا يعني يمكن أخذها رواية لأنها ليست بحجة. فرواية المجهول حكمها حكم رواية ضعيفة، حكمها حكم رواية الضعيف، لا يمكن الأخذ بها. هذا مضافا، إن قلت أنه ثقة لأنه خادم الشيخ وليس من المعقول أن الشيخ يجعل خادما ليس بثقة. قال هذا مضافا إلى أن الشيخ الطوسي ينقلها عن أبي الحسين ابن تمام وابن تمام، وهو بدوره ابن تمام ينقلها عن عبد الله الكوفي. وابن تمام مجهول الحال أيضا، فالروان حتى السند من هذه السند ضعيفة بعبد الله الكوفي وبابن تمام. قال وأما من حيث الدلالة فلأن في المقصود منها احتمالين، هذه الروان حتى الدلالة نحتمل فيها احتمالين. أولا الشهادة بصحة جميع روايات بني فضال، نحتمل أن الإمام يشهد بصحة روايات بني فضال، نظير يعني مثل شهادة الإمام العسكري عليه السلام بصحة جميع ما ورد في كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن حينما أدخله أبو هاشم الجعفري على الإمام العسكري عليه السلام وأخذ يتصفحه الإمام العسكري عليه السلام وقربه، نقول قربه يعني كتب له تقريرا أو مقدمة بقوله عليه السلام هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. وبناء على هذا الاحتمال يتم ما أفاده الشيخ الأنصاري حيث إنه شهد أنه بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام بصحة جميع رواية بني فضال لا يبقى مجال لتدقيق في السند، وقلنا أن التمرة سوف تكون تمرة فقهية. إذن الاحتمال الأول من الاحتمالين في دلالة الرواية أن الإمام بصدق القول بصحة رواية بني فضال كما شهد بصحة رواية كتاب ابن عبد الرحمن. الاحتمال الآخر بيان أن فساد عقيدة الراوي لا يمنع من الأخذ بروايته. نحن نحتمل الاحتمال الآخر في هذه الرواية أن الإمام بصدد بيان أن عقيدة الراوي لا تمنعه من الأخذ بروايته إذا كان ثقتين، وبناء على هذا لا يتم ما أفاده الشيخ الأنصاري لأن الإمام ليس بصدد الشهادة بصحة رواية بني فضال، إذ ليس المقصود الشهادة بصحة جميع رواية بني فضال، وإنما بل المقصود بيان عدم وجود موجب للتوقف من ناحية بني فضال لا أكثر. لا تتوقفوا في رواية بني فضال لأنهم فاسدوا العقيدة، لأن فساد العقيدة ليس مانع من أخذ بالرواية إذا كان راويها ثقتين، إنما ما دام بني فضال ثقات فخذوا برواياتهم. فالإمام كان بصدد القول أن فساد العقيدة لا يمنع من الأخذ بالرواية، وهذا شيء، وكون رواياتهم صحيحة أو كونهم ثقات شيء آخر. ونحن يعني المصنف إن لم ندعي أظهرية الاحتمال الثاني، يقول إذا تنزلنا ولم نقل أن الاحتمال الثاني هو الظاهر من الرواية أن الإمام بصدد القول أن فساد العقيدة لا يمنع من الأخذ بالرواية، إن لم ندعي أن هذا هو الظاهر فيكفينا احتمال هذا الاحتمال الثاني في المقام كافي لأي شيء لإبطال ما استظهره الشيخ الأنصاري، إذ مع وجود الاحتمال يبطل الاستدلال في مثل هذا المورد فلا يتم ما أفاده الشيخ الأنصاري، ويبقى احتمالان في المقام ولا مرجح لأحدهما، فلا يمكن التمسك بهذه الرواية لإفادة قاعدة عامة في المقام والإفادة توثيق عام في المقام وهو وقوع بني فضال في السند، لأنه يوجد احتمالان فيها ولا مرجح لأحدهما تكون الرواية مجملة. رواية أحد المشايخ الثلاثة تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.